الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، ومن أبرز عناوينها: تفجير بمدينة المسيب يقتل 20 من زوار 40، ومقتل قيادي بارز بحركة طالبان الباكستانية في هجوم صاروخي، وأوباما يوقع مشروع قانون يسعى لتفادي الهاوية المالية. وفي التفاصيل، قتل 20 من زوار زيارة 40 في انفجار سيارة ملحومة بمدينة المسيب جنوب بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مصادر في الشرطة العراقية قولها إن الانفجار وقع داخل مرآب للسيارات وسط المدينة، كان مخصصا لنقل الزوار القادمين من كربلاء. مزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة على رزق.
انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري بحسب المصادر الأمنية، وهي نوع كيا فوتون، على منطقة تجمع الزائرين العائدين من كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في قضاء المسيب ساحة التحرير. الحادث أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخص وجرح قرابة 60، بينهم نسوة وأطفال وكبار سن، وأيضا بينهم من الأجهزة الأمنية. هذا المكان مثل كما تعلمون أن هناك حشود كبيرة عادت من كربلاء، لا توجد هناك عجلات من نقل، وبالتالي أدى الانفجار إلى هذا الحادث، التي أكدت مصادر الصحة بأن مستشفى المسيب لم تستوعب عدد الجرحى، وبالتالي تم نقل عدد من الجرحى والمصابين إلى مستشفيات أخرى في مدينة الحلة وفي قضاء الاستنبائيين.
أعلنت دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل عن تسلمها أوامر قضائية للإفراج عن 11 موقوفة في سجن النساء. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي إن إدارة السجون ستقوم بالاتصال بذوي النزيلات من أجل الإسراع بإنهاء الكفالات الضامنة لإطلاق سراحهن. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
سلمنا الأوامر القضائية، طبعا كفالات ضامنة يلا يتم إطلاق سراحهم، وهاي الكفالات الضامنة يجب أن يراجعون المحاكم اللي أصدرت بحقهم الأحكام حتى يستحصلون من خلال إطلاق السراح، ومن ثم يراجعون دائرة الإصلاح العراقية.
من جهته، دعا وزير العدل حسن الشمري النزيلات التي يرغبن بإكمال محكومياتهن في محافظاتهن إلى تقديم طلبات بهذا الشأن بعد الإعلان عن تسفير 13 نزيلة محكومة بقضايا جنائية إلى محافظات صلاح الدين والأنبار والموصل لإكمال فترات المحكوميات. وأكد الشمري أن نقل النزيلات إلى المحافظات لا يعني إطلاق سراحهن، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى عفو خاص وتنازل من أصحاب الحق الشخصي. شيعت في منطقة جنوب وزيرستان بباكستان جنازة القيادي البارز بحركة طالبان الباكستانية الملا نزير، الذي قتل اليوم في هجوم صاروخي نفذته طائرة أمريكية بدون طيار أودى بحياة 8 آخرين كانوا معه، منهم نائبه. ونقلت تقارير لراديو مشعل الخدمة الباكستانية بإذاعة أوروبا الحرة عن مشيعين قولهم إن صلاة الجنازة تمت في منطقة عزام وارساك. وأشارت التقارير إلى أن غارة جوية شنتها طائرة أمريكية أخرى من دون طيار على مدينة مير علي أسفرت عن مقتل 3 مسلحين. يذكر أن الملا نزير الذي كان قد أصيب في تفجير في تشرين الثاني حملته السلطات مسؤولية تنسيق هجمات ضد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع مشروع القانون الذي أقره الكونغرس، والذي يسعى لتجنب زيادات كبيرة في الضرائب وتخفيضات ضخمة في الإنفاق. ويتضمن القانون زيادة في معدل الضرائب المفروضة على الأغنياء، فيما يمدد الخفض الضريبي لأبناء الطبقة الوسطى. وكان خبراء اقتصاديون حذروا من أن الفشل في تفادي ما يسمى بالهوية المالية من شأنه أن يدفع الاقتصاد الأمريكي نحو دائرة الركود، فيما تقول وكالات للتصنيف الائتماني إن الاقتصاد سيبقى متعثرا ما لم يتخذ المشرعون إجراءات ملموسة لخفض العجز في الميزانية الاتحادية والذي يصل إلى 16.4 تريليون دولار. أعلن في أنقرة اليوم عن إلقاء القبض على ضابط كبير سابق للتحقيق معه في دور الجيش التركي في الإطاحة بأول حكومة يقودها إسلاميون عام 97. وقالت محطات تلفزيون محلية أن النيابة التي تحقق في القضية أمرت بإلقاء القبض على إسماعيل حقي قرداي الذي كان رئيسا لأركان الجيش بين عامي 94 و98. وكان رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان استقال في حزيران عام 97 بعد أشهر من تحذير وجهه له مجلس الأمن القومي الذي يهيمن عليه الجيش من سياسات اعتبرها الجيش أنها تقوض الدستور العلماني. وأخيرا يقوم أريك شمت الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة جوجل وأحد أبرز قادة صناعة التكنولوجيا الأمريكية بزيارة خاصة إلى كوريا الشمالية هذا العام. وقالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن شمت سينضم إلى مجموعة غير رسمية يرأسها بيل ريتشاردسون حاكم ولاية نيو مكسيكو والسفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة. وقالت الوكالة أن شمت ربما يقوم بالزيارة في الشهر الحالي بعد أن دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا الأسبوع وضع نهاية للمواجهة مع كوريا الجنوبية. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف تتضمن تقريرين اجتماعيين، أولهما عن احتجاج مثقفين عن سوء استخدام صندوق لدعمهم، والثاني عن حسن إدارة صندوق للرعاية الاجتماعية للمعوقين والمعوزين في دهوك. وفي ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج حقوق الإنسان. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم والزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومحاوره اليوم. التهدئة هدف بغداد وأربيل إلى أن يحين أوان الحلول الجذرية. الأزمة السياسية تضع إقرار الموازنة على كف عفريت.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
استقبل العراقيون عام 2013 بأزمة مثل ما استقبلوا العام الذي قبله في غمرة أزمة متعددة المحاور والأطراف تمر بها العملية السياسية. وقبل أن تبدأ الأزمة الجديدة التي أثارتها قضية اعتقال أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، كانت الحكومة الاتحادية مشتبكة في نزاع مع حكومة إقليم كردستان على جملة قضايا عالقة أحدثها التوتر الذي نشأ بسبب الحشود العسكرية لقوات الجيش العراقي والبشمرجة في مناطق متنازع عليها مثل كركوك. وفي هذه الأجواء المشحونة تكللت الجهود التي بذلها الرئيس جلال طالباني لتهدئة الوضع على حساب صحته بموافقة بغداد وأربيل على استئناف عمل الوفدين العسكريين من أجل إطفاء واحد على الأقل من الحرائق التي تشهدها الساحة السياسية العراقية. وعقد الوفدان العسكريان اجتماعهما الأخير في أربيل يوم الأربعاء، حيث انتهى بورقة عمل قدمها الوفد العسكري للحكومة الاتحادية. وقال مدير الإعلام في وزارة البشمرجة في حكومة إقليم كردستان هيلكورت حكمت لإذاعة العراق الحر أن الجانبين مصممان على مواصلة الاجتماعات إلى حين الخروج منها بنتائج إيجابية.
لان عراقی کارنامه چند هی نابو کارنامه که هم پیشکش کرد وابر یار لکو بنوی روزی سردی اما انگا
الوفد العراقي قدم ورقة عمل ومن المقرر ان نرد عليها في الاجتماع المقبل المقرر عقده في 13 من الشهر الجاري بمدينة بغداد. ولم يكشف مدير اعلام وزارة البشمرجة عن فحوى ورقة العمل التي قدمها الجانب العراقي، مؤكدا ان الاجتماعات ستتواصل لحين الوصول الى نتائج جيدة. واضاف بالقول
كارنامه كتسونك ثابتني ومجالي دراسة كذنو
لأن ورقة العمل غير ثابتة وهي في طور الدراسة والمناقشة، لهذا لا يمكننا الآن التحدث حولها ويجب دراستها من قبل القيادة العسكرية، ولحين الوصول إلى نتائج جيدة فإن الاجتماعات ستتواصل.
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد من جهته أوضح أن الاجتماع القادم في بغداد على الأرجح لن يسفر عن اتفاق النهائي، رغم أنه وصف نتائج الاجتماع في أربيل بالإيجابية.
كان الاجتماع إيجابي، قدم الوفد العراقي مذكرة لجانب إقليم كردستان من 15 نقطة يوم 13/1، ليس بالضرورة أن يكون اتفاق نهائي، لكن يكون محطات مهمة على طريق الاتفاق. المعلوم بالاجتماع بين الاجتماعات ستستمر إلى أن يصل إلى نتيجة.
وأقر عضو لجنة الدفاع والأمن عن التحالف الكردستاني حسن جهاد بأن مهمة اللجنة العسكرية المشتركة ذات أهداف متواضعة تقتصر عمليا على التهدئة.
بشكل عام التهدئة في هذه المناطق، انسحاب القوات من هذه المناطق، تفعيل عمل وعالية عمل لجنة العمل المشترك في هذه المناطق وإعطائها صلاحيات وأمور فنية على أرض الواقع وكيفية تشكيل السيطرات المشتركة وإلى آخره.
عضو ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي اعترف بأن أقصى ما توصلت إليه بغداد وأربيل حتى الآن هو الاتفاق المبدئي على أن يتولى سكان المناطق المتنازع عليها ملفها الأمني بصورة مشتركة.
أعتقد الوقت مبكر للوصول إلى نتائج نهائية. المباحثات لا زالت جارية. هناك اتفاق مبدئي على تقاسم الأمن من قبل أبناء المناطق في الحزام الجنوبي لإقليم كردستان. ننتظر، والكرد أيضا قدموا ورقة، وننتظر نهاية المفاوضات كي نفهم كيف تسير الأمور.
وفي الوقت الذي شدد عضو ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي على ضرورة إيجاد حل نهائي، فإنه استبعد الوصول إليه لأن العراق ما زال في دائرة الخطر على حد تعبيره.
يجب إيجاد حل نهائي لهذه القضية، لكن الظرف السياسي الحالي ما أعتقد يساعد، بالإضافة إلى أن العراق لا زال في دائرة الخطر. يعني العراق يحتاج إلى فترة كي يخرج من هذه الدائرة، ومن بعد ومن ثم ممكن الحديث بروح أخوية وبروح وطنية وتصالحية وتوافقية وبوحدة وطنية. ونحتاج إلى مجموعة من القوانين ومنها قانون النفط والغاز كي تستطيع الحكومة إيجاد دولة العراقية، النظام السياسي يستطيع إيجاد الحلول المناسبة.
عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد هاشم حسن اعتبر أن الاجتماعات الجارية بين ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تمرين على الحوار الديمقراطي، ولن تتعدى نتائجها الحلول المرحلية مع تأجيل المشاكل إلى قادم الأيام.
هذه الاجتماعات ربما تضع حلول تفتيشية للوضع المتأزم الراهن، لكنها لا تضع حلول جذرية، وإنما تؤجل المشكلة إلى مستقبل الأيام. لكنه بغض النظر عن أي شيء، إنه هو خطوة مهمة لتهدئة الأوضاع. عسى أن كل الأطراف العراقية أن تكون هاي بروفات أو تدريبات عن الديمقراطية الحقيقية اللي أنه تجد حلول لأصعب القضايا بالحوار والعودة إلى الدستور.
ورأى الأكاديمي هاشم حسن أن هناك أزمة ثقة ومخاوف متبادلة، متوقعا استمرار التصعيد بالارتباط مع الاستحقاقات الانتخابية.
وجود أزمة ثقة، الكليم يخشى ألا تتكرر تجربة النظام البائد وعودة الدكتاتورية، وأيضا الحكومة المركزية تخشى من وجود مركزية بالإقليم حول من فيدرالية إلى كونفدرالية، بمعنى خوف من الانفصال وخوف من أشياء كثيرة. هناك أطراف كثيرة خارجية وداخلية تدفع نحو الاقتتال لأنه يستهدفون العملية السياسية بالكامل، وكل هذه هي عمليات ضغط، وعلينا أن نتوقع المزيد من التصعيد كلما اقترب موعد انتخابات مجلس المحافظات أو الانتخابات العامة.
كان وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق مبدئي شامل لحل الأزمة بين بغداد وأربيل والتوقيع عليه خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في أربيل يوم الأحد الماضي، ولكن الاجتماع أرجى إلى يوم الأربعاء، ولم يصدر عن الاجتماع الأخير إلا تصريح مدير إعلام وزارة البشمركة بأن الجانبين سيجتمعان مجددا في بغداد هذا الشهر. مستمعينا الكرام، إقرار موازنة العام الجديد على كف أفريت بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
للأزمات السياسية ضحايا عديدة، في مقدمتها إحساس المواطن بعدم الاطمئنان إلى ما ينتظره في اليوم التالي. ومن أكبر ضحايا عدم الاستقرار السياسي عموما تعثر النشاط الاقتصادي واضطراب السوق وانعدام الثقة بقدرة السياسيين على توفير الأمن اللازم، بما يتيح التركيز على هموم الحياة اليومية وهي كثيرة في العراق اليوم. ودفعت الأجواء المشحونة في الساحة السياسية اليوم رئيس الوزراء نوري المالكي نفسه إلى الاعتراف بأن الأزمة التي تمر بها العملية السياسية عطلت كل شيء على حد تعبيره. وذهب المالكي الذي كان يتحدث على هامش مهرجان للمصالحة الوطنية عقد مؤخرا في بغداد إلى حد القول إن وزراءه مكبلون سياسيا، وأورد على سبيل المثال قانون البنى التحتية الذي لم يقر حتى الآن بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين. ولهذه الأسباب مجتمعة استبعد المالكي أن تقر موازنة العام الحالي. والحق أن موازنة عام 2013 لن تشعر بالوحدة إذا لم تقر بسبب الأزمة، بل ستنضم إلى طائفة كاملة من القوانين التي ما زالت في ثلاجة مجلس النواب بسبب المماحكات السياسية، ومنها قانون النفط والغاز وقانون الضمان الاجتماعي، فضلا عن قانون البنى التحتية الذي أشار إليه المالكي. وما قاله المالكي ردده برلمانيون على تماس مباشر بالموازنة، مثل عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب التي توقعت مقاطعة نواب وانسحاب آخرين.
وجود الأزمة في الساحة العراقية، وهناك كتل قد تقاطع أي جلسة قد لا تقاطع بكتل، لكن أيضا عدم حضورها سيكون له تأثير في تأخير إقرار الموازنة.
وعددت النائبة نجيبة نجيب عن التحالف الكردستاني سمات الموازنة الإيجابية بزيادة الاعتمادات المرصودة للاستثمار رغم مآخذها على بعض أبواب الصرف الأخرى.
هذه السنة موازنة فيها نمو أكثر من السنوات الماضية، والنمو أيضا بالنفقات الاستثمارية أفضل من السنوات الماضية، يعني عندنا 55 تريليون أي ما يشكل 40% من إجمالي الموازنة للاستثمار، هذا شيء جيد. لكن مشكلتنا نحن كدولة، يعني القطاع الأهل والدفاع قد أخذ تخصيصات كبيرة، كان المفروض أن يخصص هذه المبالغ للصرف الصحي، للشبكات الرعاية الاجتماعية، للمتقاعدين، يعني تربية.
ولفتت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب إلى العواقب المترتبة على تأخير إقرار الموازنة، لا سيما وأنها موازنة عام واحد من الإنفاق العام.
أن ما يخصص من أموال في الموازنة هي لفترة سنة واحدة، بين واحد واحد عام 2018 إلى 2030، فأخيرا الأشهر الأولى والله أشهر الأولى بالتأكيد يكون له مردود سلبي، وهذا هو ما يظهر ذلك بنسبة التنفيذ الإنجاز بالنسبة للمشاريع الاستثمارية. لحد الآن كثير من المبالغ تدور، كثير من التخصيصات تدور لعدم استطاعة تلك الوزارة أو المؤسسة من تنفيذ لتأخير إطلاق
التخصص قبل الوزارة. عضو لجنة الأعمار والخدمات النيابية عن ائتلاف دولة القانون أحسان العوادي سلط ضوءا كاشفا على الأضرار التي تلحقها الأزمات السياسية بالعملية التشريعية، مؤكدا أن مناقشات الموازنة في البرلمان كانت تتجه نحو إقرارها سريعا قبل أن تندلع الأزمة السياسية الأخيرة، واضعة إقرار الموازنة الآن موضع تساؤل.
كان في هذه السنة ورود بالموازنة قبل كل عام، يعني وردت في بدايات شهر 11، وكان هناك فسحة جيدة من الوقت في الشهرين لإكمال المناقشات وإقرارها في نهاية شهر 12 أو بداية شهر الأول من سنة 2013. كان هذا المخطط وكان هذا المقرر وكان هذا الأمل والطموح. اشتدت المناقشات، أدرجت الموازنة طيلة الفترة الماضية لمرتين في الأسبوع المناقشات مجلس النواب، وتقريبا اكتملت الصورة النهائية للمناقشات، ويعني بدأت الرؤية واضحة باتجاه الإقرار السريع لهذه الموازنة. لكن الخلافات السياسية والمناقشات التي حدثت ألقت ظلالها حقيقة على موضوع الموازنة.
وأشار عضو لجنة الأعمار والخدمات النيابية أحسان العوادي إلى أن لمجلس النواب سوابق في تعطيل القوانين.
كانت تجربة كبيرة، تجربة امتدت لسنوات، عطلت العديد من القوانين بسبب الخلافات السياسية، بس القانون الضمان الاجتماعي، قانون البنى التحتية، قانون النفط والغاز وما إلى ذلك من قوانين مهمة، إقرارها أكيد يعكس إيجابا على المواطنين وتأثيرها يعكس سلبا على المواطنين. من خلال خبرتنا بخصوم السياسيين نرى أن لا يوجد خط أحمر في الخلافات السياسية قد يمتد إلى تعطيل بعض القوانين منها قانون الموازنة والاستخدام في المحاكاة السياسية.
واستعرض أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشداني الآثار السلبية لتأخير إقرار الموازنة في المجالات المختلفة.
تأخير الموازنة أكيد له آثار كلش سلبية على المواطن العراقي، لأنه إحنا مشكلتنا من عندما تتأخر الموازنة راح تعمل الحكومة على تأخير موازنة 2012 على مجموعة قسمها على 12 وبالتالي توزع الحصة كل شهر من موازنة عام 2012 في نفس التقديرات. هذا الأمر راح يربي عمل الجانب الاستثماري، لأنه الجانب التشغيلي هو ماشي، الرواتب والأجور ماشي سواء قررت أم لم تقر، لكن الحقيقة تأخير الموازنة راح يأثر كثيرا على إقرار على تنفيذ بالدرجة الأساس تنفيذ وإقرار مشاريع الاستثمارية، لأنه هناك مشاريع الآن حكم المتوقفة لأنه لم تصرف لها تخصيصات الشهر 2011-2012، وراح تجي تخصيصات الشهر الأول والثاني والثالث ربما الرابع، لأنه إحنا الموازنات دائما نصادق عليها بالشهر الرابع. فهذا معناته أنه 6 أشهر تأخير فعلي في تنفيذ الجانب الاستثماري أو الشق الاستثماري. لذلك احنا نجد المحافظات بتتلكأ كثيرا بالتنفيذ والوزارات ايضا بتتلكأ بالتنفيذ.
كانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قدمت إلى البرلمان في أيلول الماضي مشروع موازنة 2013 باعتمادات بلغت 118 مليار دولار على أساس تخمين سعر النفط بمعدل 90 دولارا للبرميل. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده تقديم المزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
مثل رمش عيوننا بعشرتك لينا، حاسبينك انت كل العمر كل العمر ويانا وسنينك، حاسبينك مثل رمش عيوننا عشرتك لينا، حاسبينك انت كل العمر كل العمر ويانا وسنين، ودعتك ذاك انت غالي حبيبي وسلوة حجينا، حاسبينك انت كل العمر كل العمر ويانا وسنين، تدري بيها انت روحي روحي جام حب تدري بيها حبها للقاع وغرسها ومعيها ومن مشاليها حبها للقاع وغرسها ومعيها ومن مشاليها انت علمت الشفايف الشفايف بالغنى الصوغ القايم وانت خليت السوالف السوالف نابعة بروحي طاصاي انت علمت الشفايف الشفايف بالغنى الصوغ القايت وانت خليت السوالف السوالف نابعة بروحي قصايت انت انت شما تدور الدنيا الماي ما بدل وصفى يا طواريك يا روحي مثل ناس ما تصف مل يا نترفى انت انت كما تدور الدنيا الماي ما بدل وصفى يا طواريك يا روحي مثل الناس ما تصف مل يا نترافى عاشقي احنا وهو حكينا حاسبيني حاسبيني انت كل العمر كل العمر ويانا وسنين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أعلنت وزارة العدل عن تسلمها أوامر قضائية للإفراج عن 11 موقوفة من سجن النساء. ووجهت الوزارة إدارة السجون بضرورة الاتصال بذوي النزيلات من أجل الإسراع بإنهاء الكفالات الضامنة لإطلاق سراحهن. شيعت في منطقة جنوب وزيرستان بباكستان جنازة القيادة البارز بحركة طالبان الباكستانية الملا نزير الذي قتل اليوم في هجوم صاروخي نفذته طائرة أمريكية بدون طيار أودى بحياة 8 آخرين كانوا معه. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع مشروع القانون الذي أقره الكونغرس والذي يسعى لتجنب زيادات كبيرة في الضرائب وتخفيضات ضخمة في الإنفاق. وأعلن في أنقرة عن إلقاء القبض على إسماعيل حقي قاردائي الذي كان رئيسا لأركان الجيش التركي بين عامي 94 و98 للتحقيق معه في دور الجيش في الإطاحة بأول حكومة يقودها إسلاميون عام 97. قالت حكومة ماينمار أن الجيش استخدم طائرات مقاتلة في الهجوم على مقاتلين متمردين بولاية كاشين في شمال البلاد في أول اعتراف منها بتصاعد حدة صراع أثار شكوكا حول نواياها الإصلاحية. يقوم أريك شميت الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة جوجل بزيارة خاصة إلى كوريا الشمالية، ويأتي الإعلان عن الزيارة بعد أن دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا الأسبوع لوضع نهاية للمواجهة مع كوريا الجنوبية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بمنح الجنسية الروسية إلى الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو الذي دخل في خلاف مرير مع الحكومة الفرنسية حول ضرائب. مستمعينا الكرام، الموجز انتهى، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر الذي سوف يتضمن تقريرين اجتماعيين، أولهما عن احتجاج مثقفين في السليمانية عن سوء استخدام صندوق لدعمهم، والثاني عن حسن إدارة صندوق للرعاية الاجتماعية للمعوقين والمعوزين في دهوك. وفي ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج حقوق الإنسان للزميلة ليلى أحمد. سيداتي سادتي، احتج عدد من المثقفين في إقليم كردستان على سوء إدارة الصندوق لرعايتهم والمبدعين من أبناء الإقليم، في حين ضم أناسا لا علاقة لهم بالوسط الثقافي أو الإبداعي حسب قولهم، ما يعني هدرا واضحا للمال العام. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا في السليمانية آزاد محمد.
أطلق عدد من النشطاء المدنيين في السليمانية حملة باسم حماية المال العام، طالبوا في مذكرة رفعوها إلى البرلمان الكردستاني لجنة الثقافة في البرلمان التحقق من الأسماء التي وردت في قائمة المبدعين التي أعلنتها وزارة الثقافة والشباب في حكومة الإقليم والآليات التي يتم فيها اختيار هؤلاء المبدعين. عبد الله أحمد أحد أعضاء الحملة أشار في حديث لإذاعة العراق الحر أن أغلب الأشخاص الذين شملتهم هذه المنحة لا يمتون للإبداع بصلة، لذا فهم يطالبون بإلغاء هذه القائمة وتشكيل لجنة من المثقفين للاطلاع بمهمة اختيار المبدعين المستحقين لهذه المنحة.
ما ماني بزاني بتشبي وريك أمشى صونا وكسدان درا ولا هما كاتلول استيا مدير عامي تيا رابش كاري تيا أمريكاني وزيري تيا.
نود أن نعرف ما هي الآلية التي اتبعتها وزارة الثقافة في اختيار هؤلاء، لأن القائمة فيها أسماء مستشارين ومدراء عامين ووكلاء وزارات وأشخاص ذات درجات وظيفية خاصة لا صلة لهم بالإبداع، في وقت خصصت الحكومة صندوق دعم المبدعين للمثقفين من الأدباء والشعراء والفنانين والذين لهم بصمة ثقافية في الإقليم. لذا نطالب الوزارة بإلغاء هذه القائمة فورا وتشكيل لجنة مختصة بهذا الغرض.
داواكين كدس بزيول استرابي جيريا بهيس بيوري كوتي خلق داهاتي خلق إيواني بوشيوي تخشان وبخشام كريا.
الكاتب مهدي سعيد بين أنه لا يمكن إطلاق اسم صندوق دعم المبدعين على هذا الصندوق الذي أسس أصلا دعم الأدباء والمثقفين، وأبدى استغرابه من وجود كل هذا العدد من المبدعين في إقليم كردستان.
دعم الفنان والأدباء ليس يتناسب مع الاسم، لأن هذا صندوق يمكن أن نسميها صندوق دعم الفنانين والأدباء أو دعم المشاريع الفنية والأدبية وليس صندوق المبدعين، لأن هذا التسمية لا يتساوي مع الهدف.
الكاتب بوار نور الدين شدد على أن هناك مثقفين يستحقون هذه المنحة لكن لم ترد أسماؤهم في القائمة، وبين أن هذه الأموال يجب أن تصرف لمشاريع أكثر أهمية.
تجمعنا لكي لا يهدر الأموال الناس في مشاريع ليس لها أهمية. هناك أشخاص مخترعين أو مبدعين أو فنانين أدباء أو شعراء مستحقين لهذه المساعدة، ولكن مع الأسف بها أسماء ليس مستحقين لهذه المساعدة.
عضو لجنة الثقافة في البرلمان الكردستاني دلشاد حسين أكد أن من واجب الحكومة دعم الفنانين والأدباء لتطوير نتاجاتهم الثقافية، ولكن بشكل عادل بعيدا بعيدا عن المحسوبية والمزاجات الشخصية.
هو مشروع قدمها الوزارة والمستشارين من الوزارة إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء وافق مبدئيا على إنشاء هذه الصندوق ودعم الفنانين والأدباء. نواجب الحكومة أن يدعم الفنان والأدباء، وإنما بالطريقة العادلة وللكل وللذين لديهم المشاريع، وليس على المحسوبية وعلى ميزات شخص.
يذكر أن وزارة الثقافة والشباب في حكومة الإقليم كانت قد خصصت في عام 2012 مبلغ 2,450,000,000 دينار لتأسيس صندوق دعم المبدعين في الإقليم، تمنح للكتاب والفنانين والمثقفين ممن لديهم مشاريع ثقافية بغية مساعدتهم في تنفيذها. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
سيداتي سادتي، يبدو أن عدد المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية في دهوك في تزايد مستمر. التفاصيل من الزميل عبد الخالق سلطان.
أعلنت مديرية التنمية الاجتماعية في دهوك أن عدد الأشخاص الذين سيستلمون الرواتب الشهرية لديهم خلال هذا العام 2013 قد بلغ أكثر من 13,400 شخص، وذلك بحسب قول رضا نايف مدير التنمية الاجتماعية في دهوك الذي قال:
1625 كسا شروط تمل دفنا ماو هل نحولت تمكل دفنا سود من دزبن؟
كنا في العام الفائت نمنح رواتب شهرية مقطوعة بمبلغ 150,000 دينار لأكثر من 15,000 شخص، لكن هذا العدد قد انخفض بمقدار 1625 شخصا، لأن الفئات التي نمنحها هذه الرواتب هي الفئات التي تتغير أحوالها، لذلك فإن عدد قد انخفض بنسبة 10% من المجموع العام، وهو أمر طبيعي. وبيّن نايف أن أكثر الفئات المستفيدة من هذه الرواتب هي النساء. تشكل النساء نسبة 80% من المجموع العام من المستفيدين من هذه الرواتب، وتشكل فئات الأرامل أكثر الفئات المستفيدة بنسبة 45%، كما أننا قمنا في العام الفائت بمنح رواتب ل 6823 شخصا من خريجي المعاهد والكليات العاطلين عن العمل. من جهته أشار خالد عثمان مدير رعاية المعوقين في محافظة دهوك أنه في مديريتهم يمنحون رواتب شهرية لأحد عشر فئة من شرائح المعوقين.
هي المعوقين الحركيين، المكفوفين، الصم بكم، تخلف عقلي، منغولي، ثلاسيميا، هيموفيليا، أوتيزم، شلل دماغ، شيزوفينيا، والأطفال الذين لديهم السكري الولادي.
العدد الكلي لها
العدد الكلي حتى الآن لنهاية هاي السنة 35,701.
وبيّن عثمان أن الرواتب التي تمنح لهذه الفئات تتوقف على نسبة عجزهم وإصابتهم بالمرض.
الأطفال اللي لديهم المرض السكري راتب مقطوع 150,000، بقية الفئات على درجة العوق تبدي من 40% ل 100%، من 160 يبدي ل 250,000.
ويرى الباحث الاجتماعي أحمد مصطفى أن لهذه الرواتب أهمية كبيرة بالنسبة للفئات المستفيدة.
طبيعي حالات المرضى، حالات العوانس أو الأرامل أو الأيتام، كلها هذه حالات ميؤوسة، يعني الواحد خلينا نقول يشفق عليهم، فأكيد الرواتب كلش قليلة، بس بالمقابل تكون دافع معنوي كبير لهم حتى يعيل عائلة. فالمرأة اللي عندها أيتام، ما عندها رجل، ما عندها أي شيء، ما عندها أي معيل، في حالة استلهامها 150,000 تكون فرحة كبيرة للعائلة والأيتامها.
يذكر أن حكومة إقليم كردستان ومن خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد بدأت تهتم بالفئات المهمشة داخل المجتمع، وخاصة المعاقين والمصابين بأمراض مزمنة، وخصصت لهم رواتب شهرية إضافة إلى امتيازات أخرى في خطوة منها لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في الإقليم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
حدثت مظاهرات
نؤكد على الأخوة المتظاهرين الالتزام بالتظاهر السلمي،
مشاركة شعبية في تحفيز الأداء الحكومي.
هذا المحافظ هنا قاعد هسه اللي يشوفنا ما يطلع لنا،
هذا هو جوهر الديمقراطية والالتزام بها.
شنو السبب من جد؟ يعني ناس فقرة، ما عدنا نفط، ما عدنا غاز.
حرية التعبير حق مكفول دستوريا.
خدمات ماكو، مجاري ماكو.
جميع وزارات ومؤسسات الدولة للاستماع المباشر للمواطنين
والانتباه للمخططات الإرهابية الرامية إلى استغلال هذه التظاهرات
هذه إذاعة العراق الحر.
تعامل بموضوعية ومصداقية مع الحدث ويقوم بدوره الوطني.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير، نقدم بعد ذلك برنامج حقوق الإنسان. أعزائي المستمعين، حان موعدكم الآن مع حقوق الإنسان والزميلة ليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مساء مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم، نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على واقع حرية الرأي والتعبير خلال عام 2012. وقبل هذا دعوني أمر سريعا على شريط من أخبار حقوق الإنسان في العراق خلال أسبوع، فكونوا معنا. أعلنت النائبة عن القائمة العراقية نهدى الديني عن موافقة وزارة العدل على استكمال مراحل بناء سجن بني سعد المركزي قرب ناحية بني سعد خلال العام المقبل بعد أن توقف العمل به منذ 2007، إذ أمنت المبالغ المالية اللازمة للمشروع الذي سيسهم في حل مشكلة نقل المعتقلين إلى سجون بغداد. واعتبرت الديني أن استكمال مشروع بناء السجن سيسهم في حل جذري لمشكلة نقل المعتقلين من أهل المحافظة إلى سجون العاصمة بغداد وما يرافقها من إشكاليات في تأخر حسم قضايا المعتقلين. أشادت وزارة البيئة بالالتفاتة المهمة لمجلس محافظة البصرة بإصداره قانونا يمنع فيه تفتيت الأراضي الزراعية وتجريف بساتين النخيل في البصرة، إلى جانب إصداره قرارا باستبدال المحارق الطبية في المستشفيات بمحارق حديثة وصديقة للبيئة. وقال مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون أن مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظة البصرة قد أقر عدة قرارات وتوصيات، بينها مفاتحة مجلس النواب لمناقشة ظاهرة تجريف بساتين النخيل، وأصدر قانون يمنع فيه تفتيت الأراضي الزراعية حفاظا على الثروة الاقتصادية من الانهيار. وفي البصرة أيضا دعا ناشطون إلى تعميق الوعي بحقوق المكونات وتراثهم وتعديل المناهج الدراسية لتشمل التعريف بالتنوع الديني والثقافي في المجتمع العراقي، مطالبين بإصدار تشريع لحماية حقوق المكونات وفقا للدستور ومراجعة التشريعات والتعليمات والأنظمة الوطنية لتكون منسجمة مع القانون الدولي لتطوير أوضاعهم ومشاركتهم والحفاظ على تراثهم وحضاراتهم لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار دولة مدنية ديمقراطية. أعلن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي أنه تم إعداد مسودة من قانون صندوق تقاعد الصحفيين بالتعاون مع وزارة الثقافة لتشريع قانون جديد بغية حصول الصحفيين المتقاعدين على مرتب جيد تم رفعه إلى مجلس النواب. وأضاف اللامي في البيان الذي أصدرته وزارة الثقافة أن الصندوق غير مرتبط بنقابة الصحفيين العراقيين، وكان سابقا يترأسه موظف كبير في وزارة الإعلام، وعندما انحلت الوزارة آلت الأمور إلى وزارة الثقافة وعضوية ممثلين من وزارة المالية ونقابة الصحفيين العراقيين. مستمعينا الكرام، نعود معكم إلى قضية الأسبوع والخاصة بواقع حرية الرأي والتعبير خلال عام 2012. مستمعين الأفاضل، من المكاسب التي حصل عليها الفرد العراقي بعد سقوط النظام الدكتاتوري في العراق حرية الرأي والتعبير، فصدرت العشرات من الصحف والفضائيات والمحطات الإذاعية تنذر بعهد جديد يرسم ملامح الديمقراطية الجديدة، كما أصبح المواطن قادرا على التعبير عن رأيه عبر الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهرات السلمية ينقل من خلالها مطالبه إلى الحكومة والبرلمان. هذا الحق الذي كفله الدستور في المادة 36 التي نصت على أن تكفل الدولة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، قد شابه بعض الانتهاكات خلال الأعوام السابقة، كما لم يخلع عام 2012 من تلك الانتهاكات، وهو ما أكده رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إبراهيم السراجي الذي عزى ذلك إلى غياب القوانين، ما أدى لإعطاء الفرصة للجهات الأخرى بممارسة الانتهاكات، كما تسبب غياب الثقافة المجتمعية بوجود الانتهاكات.
هو بالتأكيد أكو هناك انتهاكات لحرية الصحافة وحرية التعبير، ولكن هذه الانتهاكات أنا أعتقد هو عدم وجود قوانين، عدم تشريعات تحمي حرية التعبير، وبالتالي هذا النقص سمح لجهات أخرى أن تمارس انتهاك بحق حرية التعبير. للأسف الشديد الثقافة المجتمعية أيضا سببت في هذا وجود انتهاكات، وجود خروقات، وجود أشبه بحالة من التحجيم لحرية التعبير. ولكن أقول أن هناك ربما إذا صدرت قوانين تدعم حرية الصحافة وحرية التعبير ربما تكون حرية التعبير في العراق هي الأفضل في العالم.
ويجد السراجين عام 2012 أفضل حال للصحفيين من العام الذي سبقه، إذ لم تسجل منظمته سوى 80 حالة انتهاك على الصحفيين وسقوط 3 قتلى فقط.
إحنا تقرير في الجمعية العراقية دفاع عن حقوق الصحفيين 2012 هناك 80 حالة انتهاك وثلاث صحفيين شهداء، ولكن هذا هو طبعا هو أقل أعوام بالنسبة للأعوام الماضية. يعني في قبل في 2011 هناك 5 شهداء، كان هناك أكثر من 120 صحفي تعرضوا لانتهاك، لكن الآن نقرأ من خلال التقرير من خلال بحوثنا وإحصائياتنا أنه هناك 80 حالة، يعني هناك انخفاض في العنف ضد الصحفيين وضد من يحتب من يعبر عن رأيهم.
نفس الوقت هناك أيضا تقييد لحركتهم في المناطق.
هو بالتأكيد، لا هو بالتأكيد نعم يعني هو عدم وجود تشريعات، عدم وجود قوانين تحمي حرية الصحافة على التعبير شجع الكثير من الجهات السياسية والحكومية غير الحكومية بالاجتهاد وبالتالي محاربة الصحفي.
ويرى الصحفي ماجد السوداني من النجف أن الحكومة قد تعاملت بمبدأ الكيل بمكيالين في ظل وجود قنوات فضائية ابتعدت عن الخط المهني للصحافة.
لاحظنا وجود مؤسسات إعلامية انتهكت معايير المهنية وأصبحت أن تعزف على وتر حساس جدا، ابتعدت عن تعبير الإعلامي الصحيح اللي ينطلق من منطلق أنه الدقة والموضوعية والمهنية. الحكومة تعاملت الكيل بمكيالين، يعني كانت مع مؤسسات بعض المؤسسات وقنوات الفضائية تعاملت بالكيل بمكيالين، وهذا على الحكومة إعادة النظر بهكذا معايير.
ويؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين أن ما يؤشر واقع حرية التعبير والرأي في العراق الكم الكبير من الصحف والفضائيات التي تنتقد الحكومة يوميا بدون أي محددات، كما لم ينفي وجود تحديات تواجه هذا الحق الدستوري ومحاولة استغلاله من بعض الجهات السياسية.
أعتقد الكم الكبير من الصحف والإعلام والفضائيات التي تصدر داخل العراق جميعها الآن متاحة وهي تنتقد الحكومة بشكل غير مسبوق، وأحيانا تصل إلى درجات يعني غير موجودة في المنطقة. بالإضافة إلى الشيء الجديد الذي يختلف فيه العراق من ناحية حرية التعبير عن الرأي، هناك عدد من المطبوعات التي تصدر خارج العراق وتطبع داخل العراق أيضا مسموح بتداولها، هناك عدد من الصحف.
هذا لا يعني أنه عدم وجود انتهاكات أو لحقوق الصحفيين أو للصحفي نفسه أو معرقلات تقف أمام ممارسة العمل الصحفي.
نعم هي التحديات موجودة وأيضا التهديدات للصحفيين وحرية التعبير موجودة، لكنها ليست منهج حكومة. هناك بعض الجهات المتطرفة وبعض الجهات للأسف الشديد السياسية قد تستغل موقعها وتقوم بعملية الضغط على الصحفيين ومحاولة أن يكونوا ضمن خط الحكومة، هذا غير مقبول.
مستمعين الأفاضل، أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين مقتل 5 صحفيين عراقيين خلال عام 2012، ما يرفع عدد الصحفيين العراقيين الذين قتلوا منذ عام 2003 إلى 373 صحفيا، مؤكدة في بيان صدر عنها أن عام 2012 لم يكن إلا امتدادا للأعوام التي سبقته في مجال استهداف الصحفيين بالقتل والاعتداء والمنع من مزاولة المهنة. ورأت النقابة أن هذه الأعمال ارتكبت بحق الصحفيين العراقيين رغم ما يحظى به العمل الصحفي في العراق من اهتمامات على مختلف الصعد الرسمية والمجتمعية والشعبية، وشددت أن الصحفي في العراق ما زال مهددا وميدان الصحافة ما زال محفوفا بالمخاطر، لافتة إلى أن عدم وصول الأجهزة الأمنية للجناة الحقيقيين الذين يقفون وراء جرائم استهداف الصحفيين ما زال يشكل حالة من القلق النفسي لدى الصحفيين. كما لم يخلو إقليم كردستان من الانتهاكات التي مورست ضد الصحفيين والتي قام برصدها مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في الإقليم، الذي أكد منسقه رحمن غريب أن صحفيي الإقليم لا يعانون من التشريعات وإنما يشكون من تطبيقها، مشيرا إلى وجود قانون لحقوق الصحفيين في الإقليم بأفضل ما يكون، ومع ذلك سجل المركز المئات من الخروقات والانتهاكات بحق الصحفيين.
نحن لا نفتقر إلى هذه التشريعات في إقليم كردستان، حقيقة نحن نفتقر إلى قضية التطبيق، قضية كيف ينظر المؤسسة التنفيذية حكومة إقليم كردستان ومؤسساتها محاكم شرطة كيف ينظر إلى هذه القوانين. حقيقة انتقادات منظمات المجتمع المدني حول هذا الاتجاه، فهناك قوانين جيدة ولكن لا توجد تطبيق. نحن كصحفيين نتحدث عن قانوننا، قانون عمل الصحفي، فنحن في مركز ميترو نرصد سنويا مئات الانتهاكات في حقوق الإنسان، في حين نحن لنا قانونا والقانون يعتبر قانون جيد ليس في العراق على مستوى المنطقة أيضا، لكن هناك انتقادات بالمئات لأن هناك جهات لا تؤمن بهذا القانون ولا تريد تطبيقه، خصوصا الجهات التنفيذية كقوات الأمن الداخلي في إقليم كردستان التي تنتهك هذه
ويؤكد غريب أن هناك العديد من الصحفيين ممن هددوا واعتدوا عليهم ودخلوا السجن خلال هذا العام بسبب آرائهم، مبينا أن المركز سيعلن عن نتائج رصده لعام 2012 مطلع العام المقبل.
هناك انتهاكات تخص قضية حرية الرأي، مثلا هناك المئات من الذين كتبوا في الجرائد ولكن تم تهديدهم من قبل جهات غير معروفة، هناك من دخل السجن بسبب آرائهم، هناك من تم اعتداء عليهم بسبب آرائهم بسبب كتاباتهم الصحفية.
عندك رصد العدد؟
نحن سنعلن عن هذا الرصد في الثاني من الشهر القادم في مؤتمر صحفي، هذه الأرقام هي تبقى أرقام سرية لحين إعلان المؤتمر.
وترى عضو المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان سلام الخفاجي ترى أهمية حرية التعبير لدى المواطن العراقي، ولكن شريطة أن لا تؤدي إلى إثارة النارات الطائفية والاعتداء على حرية الغير، وهذا ما شهده عام 2012، داعية إلى ضرورة الإسراع بتشريع قانون حرية التعبير.
المهم جدا في هذه الحرية لا تؤدي إلى إثارة نعرات طائفية أو مذهبية أو تؤدي إلى إثارة مشاكل تؤثر على الأمن العام أو النظام العام للبلد. نحن كمفوضية ندعو إلى أن يكون هنالك حين أن يمارس المواطن حقه أن لا تؤثر هذه الممارسة على أخ الآخرين العامة.
طيب هل تدعي إلى تشريع قانون حرية التعبير أو التعجيل بتشريعه؟
نعم، من المهم جدا أن يكون هنالك أن يشرع هذا القانون والاستعجال بتشريعه والتثقيف عليه، لأنه نحن نشرع قانون ولكن لا نثقف على هذا القانون وعلى آلية تطبيقه فسيكون ليست له أي أهمية.
مستمعين الكرام، يشير رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية على شلاه يشير إلى تقدم العراق في مجال احترام حرية الرأي والتعبير، مستدلا في ذلك على تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيين التي مقرها نيويورك، أعلنت فيها عن البلدان التي تمارس تضييقا على الحريات الصحفية فيما خلى العراق من قائمتها إذ لا يوجد سجين رأي في العراق، مؤكدا أن من يبدي خشيته المستقبلية على الحريات في العراق رغم ممارستها من قبل الجميع تدخل في إطار التضليل السياسي، مبينا أن لجنته البرلمانية أوقفت تشريع عدة قوانين خشية تعارضها مع الحريات المكفولة، داعيا في الوقت نفسه جميع الباحثين والنشطاء والصحفيين إلى تقديم مقترحاتهم لقوانين تخدم حرية الرأي والتعبير إلى اللجنة لغرض مناقشتها.
في البرلمان أوقفنا عدة مشاريع قوانين بطلب من لجنة الثقافة والإعلام، يعني لأننا اعتقدنا أنها يمكن أن يساء استخدامها ضد الحريات، ويعني أطالب الزملاء في الوسط الثقافي والإعلامي أن يتضامنوا لتقديم مقترحات قوانين يعتقدونهم أنها جيدة للحريات، وليس الاكتفاء بنقد أمر يعني هو غير موجود أصلا والإصرار عليه كما حصل مع قانون جرائم المعلوماتية الذي أوقفناه نحن بطلب من لجنة الثقافة والإعلام على التشريع، في حين استمر أن دوافع المنتديات تقام لأجله في بادرة في غاية الغرابة.
وأوضح شلاه أن قانون حرية التعبير قد شهد خلافا كبيرا داخل مجلس النواب، وأن لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية طالبت بحذف أي فقرة تشير إلى قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 كونه ليس قانونا نموذجيا.
الآن هناك على جدول الأعمال قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي ولم يشرع بعده عليه خلاف كبير، نحن في لجنة الثقافة والإعلام اقترحنا حذف أي إشارة إلى قانون العقوبات فيه، لأن قانون العقوبات في سنة 69 هو أصلا يعني ليس نموذجيا ومثاليا، ويعني نحن ندعو إلى أن يعدل قانون العقوبات أصلا حتى يعني يمكن الاستناد إليه في أي تشريع جديد.
مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق، أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على واقع حرية الرأي والتعبير خلال عام 2012، ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.